مع عبد علي عبد المطلب كذا لا يجوز. بعضهم استثنى عبد المطلب، في شيء دليل على ذلك؟ ما نعرف.
تفضل. الموافق موافق تسقط لكن سواء سنن غير الموافق هذه تبقى في الوضوء مثل المسجد والضحى وما شابه.
ما تقصد غير الموافق؟ تقصد سنن ذوات الاسباب.
أما
غير الرواتب يا مرحبا
نعم.
غير الرواتب يدخل فيها الأمور المستحبة.
أيوة.
طيب وتعنيها؟
تعني كليهما. أي نعم.
تعنيها؟
إيه الضحى وقيام الليل.
طيب الضحى مستحبة.
أيوة.
هل تدخل في الرواتب؟
لا تدخل في الرواتب.
إذا ما تعنيها الله يهديك.
أعني حينما نقول الضوافق
أخي خليك خل نعم. ما تعنيها إذا؟
ما أعنيها
ما تعنيها بكلمة الرواتب؟
لا ما أعنيها بكلمة
أنت قلت تعنيها.
لا ما أقصد هذا إذا أخطأ في كلامي إذا
هيك بس شو بدنا نتفهم؟ رجع بتصحيح الخطأ.
إي نعم.
طيب الرواتب تسقط نعم.
طيب
لكن ليس كلها
إلا الضحى صلاة الصبح.
هذا خذني يا أخي بالتحرير الموضوع.
هذا
الآن أنت سؤالك الخاص شو هو؟
إنه غير الرواتب.
ما بصير إطلاق لأنه بعض الرواتب أيضا لا تسقط وبعض المستحبات أيضا تشرع. سؤالك الخاص هذا ما هو؟
يعني الفرائض بالنسبة للمسافر قصرت. غيرها في رواتب وفي غير رواتب. الرواتب تسقط مع
على المحاضرة هذا. سؤالك ما هو؟
هو ذوات الأسباب والمستحبات المطلقة هل تسقط المسافر؟
في رواتب تسقط وفي رواتب ما تسقط.
طيب جميل.
هو هذا سؤالك.
ما عداها يعني ما عدا الرواتب ما حكمها؟
يا أخي سؤال عام ما بصير. شو ما عدا الرواتب؟
من الصلوات المستحبة.
قيام الليل شو تعدها؟
إيه هذا
رواتب؟
لا ما عدا.
شو بعمل لك محاضرة الآن وأصر لك؟ واجمع لك
لا
افكاري واصيلك هل يسقط ولا ما يسقط. انا اقول انت هلا شو عرض في بالك تسال حدد السؤال لانه صعب هذا الجواب عن السؤال اللي عندي بدي اجيب لك الجامع المانع ما مستطاع على هذا.
طيب قيام الليل المسافر يقوم الليل؟
اي نعم.
طيب صلاه الضحى؟
صلاه الضحى.
الوضوء تحت المسجد؟
نعم هي ذوات الاسباب.
استخاره
كذلك.
تطوع مطلق؟
تطوع مطلق يجوز.
هذا جوابي هذا ما أظن
الله إيه أنا أجي أدل لك كذا وكذا أنت جاهد بطلبك الله يهديك.
أي حكم نستأذنكم؟
يا الله يا مهلا.
السلام عليكم.
طيب الرضيب من؟
من أخوة هنا أخوة سلفيين.
من يمثلون؟
ما أنتمي إلى أحزاب ولا إلى منظمات.
لأنه أمثالك يا أخي كثيرون
أنا سمعت كل سمعت أنا كل أشياء أنا مع الأخوة تمام إذا الله خير لكن هناك في مسائل ما طرحت أنا كنت حتى كلمت الأخ عبد الرحمن في الأمس فكان جاء يعني الشيخ هنا تكلم في هذه المسألة تستأذن في مسألة البرلمان يعني علة الشيخ في البرلمان يعني كما هو واضح في الكتاب الذي صدرت في أصالة عندما ذكرت في الجواب ذكرت ان يعني العله هي ان الانسان قد يقع او يجاري القوانين او قد يعني يتزيب زين هذا ليس نحن نخالف في العله
كيف؟
نخالف في العله عله التحريم هنا ليست مجرد ان الانسان قد يتبع القوانين او قد يلبس لباس زين ولكن نحن نقول العله كما قال الشيخ محمد بن باز رحمه الله في كتاب نوع التوحيد علة التحريم هنا أن التشريع جعل لغير الله سبحانه وتعالى وإذا كان التشريع لغير الله سبحانه وتعالى فيطبق على الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذه مسائل عقائدية وكما ذكرت ذات الوقت في مسألة هل يعني هل يجوز أن ما يجوز أن يرشح ولكن يجوز أن ينتخب يعني وهذا حقيقة لأن هنا الخلاف في العلم فنحن نقول لا يجب أن ينتخب ولا يجب أن يرشح لأن المسألة مسألة عقائدية يلزم منها الثوب والبراءة من هذه المسائل كلها. وذكر محمد بن عبد الله رحمه الله في كتاب التوحيد الرساله السابعه مسائل يعني الطاغوت وانواع الطاغوت. الله سبحانه وتعالى لم يذكر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروه الوثقى. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة.
أنت تتوهم أن هناك خلافا جذريا بين ما نقول وبين ما قلت، وإن سأقول هل تظن أن هناك خلافا جذريا بين ما نقول وبين ما تقول؟ أو لعبارة أفضل وأوضح، بين ما ندين الله وبين ما تدين الله بخصوص البرلمانات القائمة اليوم، هل تظن أن هناك خلاف بيننا وبينكم؟
لا يوجد خلاف في الحكم، ولكن الخلاف في التعليم.
طيب، هذه واحدة. الأخرى، هذا الذي الآن تطرحه، هل طرحته مع أخونا عبد الرحمن؟
نعم.
طيب.
ورفض. تكلمت في مسجدي بعد صلاة الجمعة أن يكون نقاش علني، وأنا أتكلم ونسجل ويسجل ويسمع إن شاء الله.
جميل جدا.
ورفض أن يكون نقاش علني.
هل نستطيع أن نحدد نقطة الخلاف بين ما تعتقده وبين ما نعتقده؟
نقطة الخلاف ونشأ الخلاف وهو أن العلة في تحريم دخول مجالس تشريعية، أنت قلت في هذا في هذه في هذه الفتوى هي أن أقرأها. قلت
لا تقرأ، قل ما عندك.
هذا الذي فهمت أن الإنسان قد يؤيد هذه القوانين أو قد يتزين بذي يتشبه به، فنقول هنا العلة ليست هذه فقط، ولكن العلة أشد من هذه، وهو أن الإنسان يدخل أصلا حتى لو ما تأثر بالقوانين. نقول فرضا الإنسان دخل ولا تأثر بذي ولا بحياته، ما تأثر. نقول له أنت دخلت أصلا في سلطة التشريع، والتشريع فعل الله سبحانه وتعالى، ومن أفعال الله سبحانه وتعالى كأفعال الرزق والإحياء والإماتة وهو فعل الربوبية، والتشريع خاص فعل خاص لله سبحانه وتعالى.
هذا الكلام يعني عبد الرحمن الخالق ما يعرفك في ذلك.
الكلام النظري صحيح، لكن الواقع نقول له لماذا دخلت السلطة التشريعية؟
ليس فقط نظريا بل وعقديا ايضا، وما اظنك يعني يخفى عليك الفرق بين نظريا وبين عقديا.
العقيده يلزمنا الواقع يا شيخ ولا لا؟
طبعا لا، خلينا نمشي خطوه خطوه. الان نريد ان نحرر الفرق بين نظريا وبين عقديا.
نعم.
اظن ان هناك فرقا ظاهرا بين الامرين، صح؟
نعم.
طيب.
النظر الصوتي هنا عكس الواقع، هو عقائد.
اسمح لي.
نعم.
لما بدنا نبني على شيء خطوة أولى نتفق عليها،
نعم.
نريد أن نمشي منها إلى خطوة ثانية وهكذا وذلك.
نعم.
فما دام أنه تبين لك الفرق بين نظريا وبين عقديا، فالآن هل نستطيع أن نقول عن أخينا عبد الرحمن أنه فقط نظريا وليس عقديا؟
لا، نقول النظر يقصد هنا أن أقصد النظر العقادي، ولكن ما طبقه في الواقع.
الله يهديك، اتفقنا أن هناك فرقا بين نظريا وبين عقديا، اتفقنا على هذا. الآن أنت تري وتقول أنا أقصد، أنا ما أقصد الآن.
أصح كلامي، أنا
أقصد الكلام. طيب انتهى الأمر. انتهى الأمر. إذا نرفع كلمة نظريا ونضع مكانها عقديا. هل تعتقد أنت بالنسبة لأخونا عبد الرحمن وأمثاله من طلاب العلم أنهم يجيزون الحكم غير ما أنزل الله؟
لا يجيزون.
فإذا لا يصح أن تقول أنه هو عقديا أيضا يخالف كما قلت من قبل نظريا.
لا، ما قلت عقديا يخالف
نظريا يا أخي.
لا، هو يعتقد أن الإشياء لله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هنا العقيدة والإيمان
لا أخي ما يصح في البحث هكذا.
نعم.
أنت قلت نظريا، قلتها أم لا؟
أقول لك أسحبها يا شيخ.
يا أخي اسمح لي الله يهديك.
أسحبها عقديا.
طيب عقديا نحن نقول عبد الرحمن مستحيل أن تنسب إليه أنه يقول بجواز الحكم بغير ما أنزل الله.
لا يا شيخ، ما هو عقديا يعتقد أن التشريع لله سبحانه وتعالى، يعتقد هذا.
طيب.
وما نظن في الله نسأل في هذا. ولكن نقول ربط العقيدة مع الواقع. كيف أنت تعتقد أن التشريع لله وتدخل في دولة علمانية جعلت التشريع للبشر وتجعل وتدخل معهم وتشرع والعياذ بالله، حتى لو شرعت الإسلام أنت اسمك مشرع والتشريع لله سبحانه وتعالى. أنا أقول هنا الشيخ عبد الرحمن هو يعتقد أن التشريع لله، ولكن في الواقع ما طبق هذا، فهو يبتي بدخول السلطة التشريعية، لأن الدولة البرلمانية يا شيخ لها ثلاث ركائز ولها ثلاث سلطات. أول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فهي كفرت هذه الدول وأنظمتها، يعني الأنظمة هذه التي جاءت فيها الحكومة اللبنانية الفرنسية أن جعلت التشريع للبشر، فالتحليل والتحريم عن طريق البشر، والديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه، تعرف هذا يا شيخ.
شيخ الله يهديك، عبد الله ما يخالفها في كل هذا.
كعقائدي لكن كواقع.
كواقع هو لا يملك الواقع. وهو في زعمه يريد أن يغير من هذا الواقع، وهو في ذلك مخطئ، وهذا هو الخلاف بيننا وبينه. ما في خلاف بينه وبينه الحمد لله من حيث العقيدة، فهو يحرم ما حرم الله ويحلل ما حل الله، وينكر على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله. لكن في توهم هو أنه في دخوله في البرلمان هو أو غيره من أخوانه يحاول أن يغير هذا الحكم الذي هو قائم على خلاف حكم الله عز وجل.
هذه طريقة
صحيحة؟ ولمثل يقال هذا أنا مستدلة.
لكن يا شيخ الخطأ هنا فرعي ولا أصولي؟ هذه البدعة
التي جاء
بها
فرعية أم أصولية؟ يا أستاذ بارك الله فيك، الحرارة في البحث العلمي مفسده. نحن اتفقنا آنفا نمشي خطوة خطوة، وهذه الطريقة أفادتنا شيئا مهما جدا ولو من حيث اللفظ والتعبير. نحن الآن نختلف حول عبد الرحمن، هل هو عقدي؟ هو البالغ ما انتهى كلامي، بده يحكي لك القصة اللي بنفسه فيها عندنا في الشام.
لا نتكلم
عبد الرحمن، نتكلم بعدين شيخنا، بعدين تفضل. بعد الطعام هو هذا هذا البحث حقيقة جميل وجيد ونحن نوافق، لكن بعد الطعام تفضل. أبداً اليوم جمعة وأنا مستعجل. بعد الحرب المدمرة وإذا كان دفنت الأرض حياً، لأن عبد الرحمن الحقيقة معزول، يعني منعزل، يعني عزل يعني من الناحية العملية، ما بقي حوله إلا فئة. نعم. أما معظم إخواننا الشباب اللي على المنهج الصحيح ما بقى عبد الرحمن.
إذا نفترض إسرائيل
موجودة، لا بس
بدون شيء مقام هذا الشيخ مطبع الله أنس وفاوضة
بلال تقتل بكل
عمار بلال
جميع أنا
لا تجسيني
الشيخ أبي وعمار لا تجسيني الشيخ يلا لقى شوي
الشيخ من نادر تقتل بكل عمار
الشيخ عبد الرحمن صفحة الكتاب سمى الحكم الشرعي او الجواز في دخول الطرق التشريعيه او كذا، لا انا كتبت تقريبا من 80 صفحه بحجم صغير، وكان بادلته ثم ذكر في اخر الفصل أقوال أهل العلم في جواز دخول مدارس البرلمانية. ذكرهم الشيخ ما أدري من نقل
هذا الشيخ ما قال
الكلام هذا؟ نقلته للباز
نقلته أما في واحد رد عليه يعني شرشحه
في كتاب؟
نعم، عثمان الكريم ابن الكريم ابن حسين ابن سعودي أو كويتي أنا ما نعرف.
شيخ نقول ذهبنا إليه سألنا في هذه المسألة وفي موجود، قال لولا نعلم أنه لا يريدون الدين ونعلم أنهم متأولين كفرنا من يقول، ولولا أنهم لا يريدون أن يريدون الدين متأولة
وهذا ما يتعرفون. خلينا نشتغل
اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حياكم الله.
في قرين
هذا
القرين.
قرين
صمد لما دخلوا اخوان الشيخين بيت الضمانات كانوا جوا الحي؟
لا لا يا عمي كانوا يتورعون عن لعب الكور. الان في جميع التراب ملاعب كور.
هم تورعون في البرلمان وكانوا كلهم وكان الشيباني مؤيد.
عبد الرحمن عبد الصمد ما ادرك الفيلم يعني.
ما
ادرك
بس اخواننا من اين فتح من برلمان عمر شبيب؟
الثمانينات
في 87 88 كنت في الامارات لما توفي. كنت في 88
89 او
90 انا كنت في 88 بالامارات وجاء خبر وفاته.
الله اكبر.
الله يرحمه. تقارب الجنان هذا.
جاسم العون امتى دخل مجلس الشعب؟
مرة الأولى بس هو حل ما طول.
قبل أن يحل قبل
سبحان الله محظور عجيب بس
أنا أنه حلى يعني قصر يده وأسبل ثوبه.
نعم. حتى نتحارب في هذا الجراء تذكر تقول لك صحفية متبرجة هي تستهجن بالجلسة العامية على طريق تقول أردت أن أذهب إليه أردت أن تردد هل أصافحه أمد يدي ولا لا لأنه هو الرجل إسماعيلي فتقول تشجعت أني أقدم يدي أصافحه فما ردني تقول فأنا أشجع كل إسلام من يعني يكون مثل يعني
والله شيخي أنا كنت بين أمس بالغرب
نظر ورأيات
وكذلك
لذلك ما ينبغي أن نقل بصوت السياسة اليهودية أن الحقيقة هذا الاستعمال من طرح السياسة اليهودية لأنه بكفي بالنسبة للعالم الإسلامي سواء من كان منهم صالحا أو طالحا لكنه مسلم مجرد ما تذكر اسم اليهود فهم شعب ساقط أما إسرائيل هذا شيء جديد
عبد الرب
إسرائيل كما تعلمون يعني اسم نبي مكرم معزز فهم يتسترون وراء هذا الاسم المكرم فما ينبغي نحن أن نستعمل هذه الاستعمالات الطارئة الحديثة لا سيما إذا كانت بالتعبير السوري كما تعلم ملغومة ملغومة مثل كما لا يخفى على الجميع استعمال كلمة الفائدة مكان إيش؟ الربا والفنون الجميلة مكان مثلا الرقص ونحو ذلك ينبغي أن نكون على انتباه من هذه الاستعمالات المبتدعة.
الشيخ ما ذكرتني بالفنون الجميلة بهذه مرة للاتحاد السوفيتي لما وصلنا روسيا اللي هو موسكو حاضرين برنامج الجنازة ومن جملة الفقرات البرنامج اللي موضوعها حضور حفلة دالي في دار العبرة ومشاهدة عرض سيرك ويعتبر السيرك الروسي من أبرع السيركات العالمية
كما ايضا الرقص البالي عندهم يعتبر قمة الفن العالمي، يعني كل الدول تأخذ عنهم
الضلع
الهيئة. فأنا كان معي وزير، يعني كنا ما كان وزير في ذلك الوقت مع الاتحاد الدولية، كان مدير مكتب الوزير معنا.
دعوة
منهم؟ نعم دعوة رسمية. لا من مفتي أوزبكستان. فلما شفت البرنامج انا قلت للوزير، قلت له هذا يعني لا يحسن ولا يجوز شرعا، وبخاصه احنا يعني نمثل وزاره اوقاف وماذا سيقولون من هذا الباب جيت لعندهم. اي نعم. قال لي والله على كل حال وزياره قبر لينين.
وقراءة الفاتحة.
اي نعم.
فعلا يعني البعث اللي راح من دمشق قرأ الفاتحة.
اي طبعا مصلح. فأنا طبعا ذكرت له هذا المرة وقلت له أنا حقيقة يعني إذا ما دخلت تمتنع أنا لن أذهب. فراح مسكين هو. راح على حفلة الباليه هو ومدير المكتب. فراحوا وهم طالعين يظهر انه ضرب الباب في ايده كسر له اصبعه او يعني شو اسمه. قال والله هذا
هو العقوبة
لاني انا ما سمعت كلام ابو مالك. اي نعم. فما راح بعدين على حفلة السبت امتنع انه نروح نحن. وما رحنا زرنا قبر لينين يعني طبعا
صدق فيه
رب ضارة النار. فبحكي لي عاد الشاهد في هذا الموضوع انه مدير مكتب الوزير كان مدير مكتب وزير اخر من قبله ودعوا مع جملة علماء مشايخ منهم الشيخ عبد الحميد السائح ومصطفى الزرقا راحوا لهناك. فراحوا للسبت طبعا. فبيقول له هذا المدير المكتب وكل الشيخ الزرقا يقول له يا سيدي هذا ما هو حرام. قال يا ابني قال هم يعني مقهورين بالعروض بعروض السرك لانه هذا السرك هذا شيء جنون حقيقه فمقهورين. فبيقول لي انا بطلع بشوفهم هيك بطبخ طب انا مالي خليني انا وين انا بدي اروح ببحر علمهم خليني اقلدهم. فالمهم شو بقول للزرقا بيقول لي يا ابني هذا فن لازم يعرف الواحد لازم يشوفه. أنا فقلت سبحان الله العظيم هذا علم الفقهاء فقهاء الأحناف في هذا الزمان
المتفقه.
نعم
ممكن شيخنا نلحق التسميات المبدلة بدل ما يكونوا التاريخ كذا النصراني أو المسيحي يقولون ميلادي.
هذا مهم قضية.
لا احنا لازم ناخذ التاريخ الجديد اللي وضعه القذافي وقف التاريخ الجديد اللي وضعه بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
الله
الله المهم نغير وبدل. ما عندكم خبر هذا؟
والله احنا عندنا مسألة شيخ
ما عندكم خبر انه احنا وضع التاريخ هذا؟
بعيدا عن مسألة الشيخ عبد الرحمن كنت انا عام في نظر للتاريخ.
يعدله أقرب للتقوى. فلما أنا لفت نظرك أن عبد الرحمن أو تساءلت معك عبد الرحمن يا أخي ملتقي معنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر وشرك إلى آخره. فقولك نظريا أشكل عليه أنا
أقول صحيح يا شيخ
يا أخي الله يهديك.
صحيح غير معصوم.
بدي أنا أربط الكلام الأول بالنهاية. شو هي النهاية؟ سحبت الكلمة.
نعم.
لماذا سحبتها؟ لأنها خطأ.
أقاعدين أشمل.
اسمح لي.
نعم.
لا تفتح لنا مشكلة جديدة تقول لي عقاديه أشمل. خلينا هلا في النقطة الأولى.
نعم.
لماذا أنا وقفت عن كلمة نظريات؟ لأني فهمت منك خلاف ما قصدت بهذه الكلمة. صح؟
وتسهلوا يا قاعدين صحيح. أصول.
نعم. لذلك يا أخي بارك الله فيك، المناقشة لها نظام، لها أسلوب. لما أنا بنتهي من الكلام يجدر كلامك أنت. أنا ما انتهيت
معك. تكلمت مع المدرسان أصلاً الشيخ، قلت له كني يعني نظام.
ما الذي تكلمت معه لا أدري.
فتكلم. بعد ما التقيت. تفضل يا شيخ. لا
كم
الله خبر السلام عليكم. هو يقول شيخي لابد الآن أصبح عندكم صورة عن يعني يعتقد أخانا حسين، يقول هو يقوم بعدم جواز دخول في الانتخابات النيابية، ولكن يختلف معكم في العلة، أنتم ترون العلة كذا وهو يرى، فيريد يعني أن يتباحث معكم عبارة عن بحث ونقاش.
ما في
هو يطرح نظريه ما ادري هذه، انه انتم تتحدثون استاذي وشيخي عن يعني ما تعتقدون في العله، ثم يفسح له مجال للكلام فيتحدث بما عنده وهكذا. بس لا في مداخلات يعني
لا
انا عن شيخي هذا
هيك كمقدمه. انا بين ما عندي 5 دقائق.
نعم.
ثم يعني تكملت 5 دقائق ثم هذه تكون مداخلات بعد الكلام في كل اللي هم الأمر.
أي هذا كلام نظري ولا عملي؟
شيخ الآن بدأنا الآن
ليش ما بدأنا ما اتفقنا الآن في طريق الانتقاد. قولك 5 دقائق تتكلم.
نعم.
والذي يريد أن يرد عليك يتكلم 5 دقائق هذا نظري ولا عملي؟
الكلام؟
الطرح
اللي بطرحه هو المعترضات اللي بتحطها بتكفي انه تاخذ الوقت 5 دقائق. انا لا انا عم اسالك سؤال واضح. اقتراحك هذا انت تتكلم 5 دقائق ثم صاحبك الذي يريد ان يتكلم ايضا 5 دقائق هذا نظري ولا عملي؟
هذا الكلام نظري حتى يطبق.
هذا جواب سؤال يعني؟
اي ان هذه 5 دقائق تكفي لطرح ما عندك ولا امر يتعدى هذا؟ لا يظن الشيخ انه يتعدى بيقول مجرد الكلام هذا الان ياخذ اكثر من هذا.
ما فهمت
قصدك. اي 5 دقائق ما
طيب هذا يكفي يتكلم
يعني هو يريد الشيخ المعير له 5 دقائق يطرح ما عنده.
اخي بيورد حاله هو. انا ما بقول عن نفسي انا ما اتقيد بهذا النظام النظري لانه العمل
إذا بدون تحديث يطرح ما عنده
هذا قصدي. لكن أنا قصدي من هذا كله أنه ألفت نظره نكون واقعيين ما نكون خياليين. لما بيقول هو بده يتكلم 5 دقائق طيب بلكي ما كفاك 5 دقائق شو بتساوي؟ بتقول انتهى الوقت؟
يعني 5 دقائق ليس
تحديدا. يا أخي قل لكل منا الكلام كما قلت أنا لك آنفا أكثر من مرة في هذه الجلسة. الكلام لك أنا أصمت وإذا أردت أن أتكلم أستأذن. كذلك أنا مثلا إذا كان الكلام لي فأنا أتكلم ولا ترفع كلامي إن كان لابد ترفع يدك أصبعك أصبعتينك مش مهم. المهم تلفت النظر أنه أنت عندك سؤال استفهام. هذا هو العملي. أما والله 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة هذا نظري مش عملي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اترك يا اخي الرسالة اطرح الموضوع الذي تريد ان تتكلم فيه وتكلم معك.
بسم الله الحمد لله. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد. المسألة حقيقة ما الفرق بين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وبين الدعوة الآن الدعوة السلفية؟ وهل هناك فرق؟ حيث أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يعني يتكلم عن مسألة الطاغوت وتبين أنواعه. قال رحمه الله في مسألة الطاغوت كما
أرجو الاختصار وما نحتج بما قال إلا إذا اختلفنا. فالآن هذا اقتراح أنت تطرح فكرتك بأوجز عبارة وما نحتاج بقال فلان فلان إلا إذا لا سمح الله بدأنا إيش نختلف. فتحتج قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح قال أخيرا ابن تيمية ابن قيم الجوزية محمد بن عبد الوهاب. أنت اطرح الفكرة التي أنت تتبناها، فإن كان هناك اتفاق في حاجة نتوسع فيها في حاجة نتوسع فيها ما فهمت. أنا ما فهمت جوابك. في حاجة نتوسع فيها؟ قل نعم قل لا أتفهم عليك.
توسع في موضوع ما طرحت موضوع عن
الله. أي موضوع أنت تريد أن تفرقه؟ وموضوعك الآن عنوانه التوحيد.
نعم.
صح؟
نعم.
طيب. أي موضوع تريد أن تطرحه اطرح رأيك عقيدتك فيه بدون إيش توسع قال فلان وفلان. طيب نحن اتفقنا الآن إذا واحد عم يتكلم كما أنا فعلت الآن معك طلبت منك الإذن. الآن أنا عم أتكلم أنت بتقطع كلامي الآن وهكذا ما يمكن أن تفهم أبدا. أنا عندي اقتراح الآن أسألك شو رأيك في هذا الاقتراح وهو موضوع التوحيد. لا يتصور أن يكون في خلاف بين سلفيين حقيقيين، قد يكون هناك خلاف جانبي. فإذا طرحه أحد الفريقين بطريقة مختصرة ولم يكن هناك اختلاف إطلاقا بأي جانب من جوانب البحث المطروق في حاجة نتوسع فيه. سؤال.
نعم.
أنا بانتظار جواب.
نعم في حاجة إذا أشكل الأمر أو إذا
لا. يا أخي طرحي أنا إيش هو الله يهديك. طرحي إذا أنت طرحت العقيدة في التوحيد ثم كنا متفقين في ذلك. عم تقول لا في إشكال. عم نقول إذا طرحت الفكرة تبعك وقلنا هذا والحمد لله متفقون عليه في حاجة للتوسع فيه؟
لا. إذا كنا
متفقين إذا ما في حاجة للتوسع سلفا. ما في حاجة تقول قال الشيخ فلان وقال الأحلام الفلاني إلى آخره إلا عند الاختلاف.
خير.
إلا عند الاستشكال. صح؟
نعم.
اتفضل.
بسم الله جزاك الله خير. كما قال الشيخ كلام عن التوحيد والتوحيد يعني كما قال التوحيد كما معروف هو كلمة لا إله إلا الله وهو ركنين وسبعة شروط النفي والإثبات والشروط السبعة معروفة. هنا نتكلم على النفي. نفي لا إله فمن يكفر الطاغوت فيؤمن بالله. نتكلم هنا عن الطاغوت عن نفي لا إله. هذا هو يعني الموضوع اللي أحدده الآن. فمسألة يعني ما هو الطاغوت وأنواع الطاغوت وما موقف الموحد من هذه العقيدة. فأقول الطاغوت كما الطاغوت هو كل ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. أو الطاغوت كما الطاغوت هو ما تجاوز فيه حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. وأنواعه خمسة: الشيطان عليه لعنة الله، و الحاكم المبدل من شرع الله سبحانه وتعالى، والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، والذي يدعي علم الغيب، والذي عبد من دون الله ورضي بذلك. واتجاه وموقف الإنسان المسلم من هذا النفي من يكفر الطاغوت من الله هو أن يتبرأ من الطاغوت وأن يتبرأ من الفعل الذي جعله الطاغوت حتى يستمسك بالعروة الوثقى كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر الطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المسألة هنا يعني في زماننا هذا وفي عصرنا هذا المعروف يعني أن الطواغيت إذا عرضنا الأنواع على الواقع فتنطبق ونأخذ من هذا النوع نوعين: الحاكم المبدل لما أنزل الله والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله. الحاكم المبدل لما أنزل الله هو الذي استبدل الحكم الوضعي حكم الله سبحانه وتعالى بحكم وضعي بشري فالله سبحانه وتعالى أمر بأن نكفر به، ووصف الله سبحانه وتعالى طاغوت، وطاغوت هو الإله الذي رضي بعبادة في نفسه. فعلى المسلم في هذا الزمن أن يتبرع من هذه الدساتير، وأن يتبرع من واضعيها وليواليهم، ويحذر الناس منهم ومن فعلهم، وأن لا يتحاكم إلى هذه الأحكام التي فيها الياسق الجديد العصري، ويبتعد عنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا الكفر بالطاغوت كما قلنا يلزم منه شيئين: الشيء الأول أنه يعرف أن الذي وضع هذه القوانين طاغوت وهو إله، لأن الطاغوت هو الإله الذي رضي بعبادة نفسه، لا بد أن يتبرأ منه ومن أفعاله ولا يتحاكم إليه، حتى يكفر بالطاغوت الذي الله سبحانه وتعالى أمره به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك من شروط لا إله إلا الله هو العلم المنافي للجهل والانقياد، ومن معنى الانقياد الإنسان ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى ولا ينقاد لغيره سبحانه وتعالى. والقبول كذلك أنه يقبل حكم الله سبحانه وتعالى ولا يقبل أي حكم سوى حكم الله. والموضوع الذي نتكلم فيه قلنا معنى التوحيد، ونأخذ قلنا لا إله الله وركنين، نأخذ الركن الأول وهو النهي عن الكفر بالطاغوت. هذا الموضوع الذي نتكلم عنه، والكفر بالطاغوت هو الطاغوت وأنواع الطاغوت وموقف المسلم من هذا الطاغوت، وربط هذا الطاغوت الواقع الذي نعيشه وهو الحاكم المستبدل لما أنزل الله، والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله.
طبعا في بتضعيف كلامك كلمات مطلقة، قد أظن أنا أنك لا تريد الإطلاق، وقد يكون الواقع أنك تريد الإطلاق، وحينئذ إذا كنت تريد الإطلاق ففي خلاف جذري، وإن كنت لا تريد الإطلاق فحينئذ يحتاج الأمر إلى بيان وتوضيح وتقييد. فاتباع خطوات الشيطان المحظور والمنهي عنه في القرآن، هل أنت حينما أشرت إلى هذا النص القرآني تعني أن اتباع أي خطوة من خطوات الشيطان عمليا يكون إخلالا بالتوحيد وبشهادة لا إله إلا الله، أم لا تعني هذا؟ ما تعني هذا؟ حسنا، هل أستطيع أن أفهم من جوابك هذا الواضح أنك تفرق بين ما يذهب إليه بعض العلماء، وأنا طبعا مع هذا المذهب، من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، تقول بهذا؟ نعم؟ حسنا، أقول أن من المقرر في نصوص الكتاب والسنة أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي، وهذا الذي يخرج صاحبه من الملة ويكون منافقا لو قال بلسانه لا إله إلا الله، ويكون في الدرك الأسفل من النار، قال لا إله إلا الله لكن هو في قرارة قلبه يكفر بلا إله إلا الله، فهو يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فما يقوله بلسانه مخالفا لما في قلبه لا يفيد عند الله شيئا، هذا الكفر الاعتقادي. الكفر العملي هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله طبعا وتمام الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به رسول الله عن الله يؤمن بذلك كله تماما، ولكن عمليا يكفر بشيء من ذلك أي يخالفه كما يفعل الكفار. الكفار لا يطبقون أحكام الإسلام ولا يحكمون به شريعة الإسلام. فهذا الموحد حقا في خصلة أو خصلتين أو خصلات كثيرة وكثيرة هو يعمل عمل الكفار، لكن هو لا يعتقد فيما يعمله عقيدة الكفار. مثلا قوله عليه السلام الذي ثبت في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنصف لي الناس، ثم قال عليه السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا قام بعض المسلمين يضرب رقاب بعض هذا طبعا شيء محرم في الإسلام. تفضل.
من الكفر كما هو معروف كفر أصغر وكفر أكبر، فالحديث الذي استشهدت به جزاك الله خير هو كفر أصغر، لأن ما يلزم من قتال مسلم مسلم الكفر، ولكن يلزم من عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وجعله عاما على الشعب ملزما الكفر بكثير من الآيات ما أريد أذكرها الآن. فاستشهادك في المسألة يا شيخ أن ضرب رقاب المسلم للمسلم هي معصية إن لم يستحلها، ولكن الاستشهاد هنا في الحكم بغير ما أنزل الله وسد حكم الله سبحانه وتعالى.
هل أفهم من كلامك أننا اتفقنا أن هناك كفر عملي وهناك كفر اعتقادي؟ ما أظن اتفقنا على هذا.
بس كان
معليش اتفقنا، إذا اتفقنا نختصر الطريق كما اقترحت أنا من قبل، وإذا ما اتفقنا فأرى الآن استئذانة الكلام سابق لأواني لأنه أنا ما انتهيت بعد. فكرك أنت خالي عن هذا التقرير وهذا التفصيل، وأنا متشبع بهذه الفكرة ولسه ما أدليت ما عندي، وبقول بمثل هذه المناسبة وما وضعت نقطة حديثية أنه أنا انتهيت. والنقطة الحديثية هذا طبعا كتلطيف للبحث العلمي، عند المحدثين في اصطلاحهم كانوا إذا نسخوا كتابا ما عن نسخة المؤلف، تعرف أنت أنه عندهم ما يسمى بالمقابلة حتى يستوثقوا من أن هذه النسخة المنسوخة هي طبق الأصل. فكانوا كلما نسخوا حديثا بإسناده أنهوا الحديث بدائرة أشبه بالدوائر الموجودة الآن في المصاحف، لكن ما فيها الزخارف في داخل الدائرة. فإذا انتهى الناسخ من نسخ النسخة عاد وقابلها على نسخة الشيخ على الشيخ أو غيره ممن يوثق بعلمه، فكلما انتهى من قراءة نص حط نقطة في وسط الدائرة، هذا معناه أن هذا النص قوبل وانتهى أمره. فأنا أريد أن أقول لما أنا بضع نقطة حديثية في آخر البحث حينئذ أنت يأتي دور الكلام. أما إذا كفاك ما سبق وتبين لك هذا الشيء الذي أنا في صدد بيانه فالله أنا مالي حريص على إطالة الموضوع ما دام أنه وضح واتفقنا عليه. لهذا قلت إن كنت تبينت الأمر أن هناك كفر عملي لا يخرج به صاحبه عن الملة، وكفر اعتقادي هو الذي يخرج به صاحبه عن الملة، انتهى الموضوع، ما في حاجة أنا أطرح كل ما عندي. لا، إذا كان كما فهمت أخيرا أنه لسه مش واضح عندك هذا التقسيم الذي عليه أهل العلم فيما أعتقد، فأنا أمضي. وطرحت حديث جرير بن عبد الله، فأنت كل الذي تكلمته أنك قلت هذه معصية. يا أخي هذا ليس له علاقة بموضوعي أنا، وأنا في صدد بيان أن هناك معصية يرتكبها المسلم ولا يخرج بها عن الدين، وقد يرتكب هذه المعصية ويخرج بها عن الدين. استشهد بحديث: لا ترجو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أنه إذا ضرب بعضهم رقاب بعض فليس معنى هذا أنهم صاروا كفارا، بمعنى ارتدوا عن دينهم. لماذا؟ لأن معنى الحديث فيما يقول أهل العلم أن مقاتلة المسلمين بعضهم لبعض هذا ليس عمل الإسلاميين، هذا عمل الكفار. ولذلك لا ترجعوا بعد كفارا تفعلون ذلك الكفار. لكن هذا القتال إذا اقترن بالاستحلال دم المسلم بغير حق صارت هذه المعصية نفسها ردة عن دين الله عز وجل، لأنه اقترن معها عقيدة تخالف الإسلام. وعلى هذا وفق العلماء بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي حينما استدلوا بهذا الحديث، فجاءوا بالآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فذكروا بأن هذه الآية دلت على أن البغاة من المقاتلين لا يخرجون عن الإسلام، بدليل أن الله عز وجل أدخلهم في قوله من المؤمنين. على هذا فنحن ندين الله تبارك وتعالى أن هناك كما قال ابن عباس كفر دون كفر، كفر دون كفر. فمعنى كفر دون كفر من عمل عمل الكفار واعتقد عقيدة الكفار فهو الذي كفر بلا إله إلا الله، أما من عمل عمل الكفار ولم يعتقد عقيدة الكفار فهو ليس كافرا مرتدا عن دينه. على هذا المنو فموالاة الكفار أيضا فيما نفهم أنه ليس فورا نقول إنه ردة، وإنما قد يكون ردة وقد يكون غير ردة، قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. هذا ما يمكن الآن ذكره بهذه المناسبة. فإذا كان أنت توضحت الفكرة عندك أنه ليس كل كفر هو كفر اعتقادي، فيمكن بقى أن نمضي مع كلمتك السابقة، وإلا فلا بد من الوقوف هنا، لأني أعتقد أنه ينبنى على الاتفاق أو على الاختلاف شيء مهم جدا فيما طرحته آنفا. هذا ما عندي.
الكفر الاعتقادي
والكفر
العملي،
نعم،
قلت الآن كفر اعتقادي وكفر عملي،
نعم.
وقلت أن الكفر الاعتقادي هو أن يعتقد في ظاهره، أن يعتقد في باطنه الكفر ويظهر الإسلام. طيب، هذا معروف أنه ما يحكم عليه بالكفر ظاهرا، ما يحكم عليه بالكفر. طيب، والكفر الاعتقادي والكفر العملي أن الإنسان إذا مثلا قاتل المسلم المسلم أو قتل المسلم أخاه المسلم قتاله كفر، فكذلك هذه لا يكفر فيها المسلم. بهاتين الصورتين أنا وافقك.
قبل كل شيء هذا بدي خلاصة بعدين التفصيل. هل أنت الفكرة وضحت بأنه في كفر اعتقادي في كفر عملي؟
نعم.
جيد، الآن تفضل.
الآن شيخ، لا نتكلم عن مسألة يعني هل الإنسان ماذا يظهر وماذا يعتقد، ولكن نتكلم على نواقض الإسلام. إنسان بدأ منه فعل ناقض من نواقض الإسلام،
نعم،
كأنه سجد لصنم وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فنحن نتكلم عن هذا الموضوع. العملي والاعتقادي كما فهمت أنه إيش؟ يظهر منه الإسلام، ما يكفر. ولكن الذي يسجد للصنم،
أنا ما تكلمت أنه كل عمل يخالف الإسلام، ما قلت كليه أنه كفر عملي أو كفر اعتقادي.
لأنه الذي مثلا يأخذ كلام الله ويضعه من تحت قدمه هذا عمل، أليس عملا؟ لكن أنا ما أقول هذا العمل لا ينبئني أنا أنه ليس كافرا، لا، بل هذا عمل يدل على أن الذي وقر في قلبه أنه لا يؤمن بكلام ربه، لأنه لو كان يؤمن بكلام ربه ما آنه هذه الإهانة. ولذلك فأنت لا تبني على كلام السابق أنه أنا بقول أن كل عمل ليس هذا هو، فقد وقد، لكن كل ما وقر في القلب من الله عز وجل يعلمه أنه يعتقد خلاف ما أنزله في كتابه فهذا بلا شك رد عند الله ويكون مخلدا في النار. نحن الآن كبشر أو بصفة البشر حينما نريد أن نحكم على زيد من الناس ما نوع كفره لابد أن ننظر إلى ما يظهر منه. مثلا القول أظنك تعلم أنه هذا عمل، هذا عمل. فإذا قال قائل ما أنه أنا لا أؤمن بالآية الفلانية، في أحد هناك يتورع عن القول لأنه كافر؟ طيب هل شققنا عن قلبه؟ لا، أول مرة ما شققنا عن قلبه. بما حكمنا على كفره؟ بما عرض عنه بلسانه. فقد يكون مثل هذا الإعراب باللسان أعمال أخرى، لكن هنا النقطة حساسة جدا، ليس كل العمل يدل على الكفر القلبي، وهذه نقطة في ظني مهمة جدا، فإذا كانت واضحة لديك فنحن متفقون إلى هنا. ماشي، أقول ترى هذا أنه ليس كل عمل يصدر ممن يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه يدل على أنه مؤمن بقلبه أو كافر بقلبه، صح؟ متفقون على هذا؟ تفضل.
أنا إن شاء الله متفق في هذا كما طرح الشيخ، لكن هناك مسألة فيها تفصيل. أنت ذكرت يا شيخ أن هناك من الكفر العملي، وضربت مثال بأن يقتل المسلم المسلم، وهذه معروف أنها من المعاصي، أنه إن لم يستحله من أيه. المعاصي أيه. إن لم يستحله أيه. فقول كل العلماء في هذا أما مسألة إذا ظهر من الإنسان عمل كفري، عمل كفري، فإننا نأخذ بالظاهر، نأخذ بالظاهر كما قلت إذا قاس المصحف والعياذ بالله أو قال لا أؤمن بالله سبحانه وتعالى، كذلك أنا معك في هذا، يعني أنا تماما معك في هذا. إذا ظهر من الإنسان فعل ما يدل على كفره ومع إقامة الحجة عليه فإنه كافر.
كويس، فإننا نبدي الجانب الثاني، بدي النقاط اللي يمكن أن نتواهم أنه فيها خلاف. العكس، يعني أنه في أعمال قد لا ندين صاحبها بأنه كافر كفرا اعتقاديا.
أيهما أخطر، الاعتقادي الذي يحكم عليه بالكفر ولا العمل؟
كيف؟
أنا كما فهمت أن الكفر الاعتقادي لا يحكم عليه بالكفر لأنه ما أظهر الكفر ولكن اعتقده، أما العمل ممكن يحكم عليه بالكفر.
ما هذا وحدي، ما هذا سؤالي. نحن اتفقنا على كلمة سواء، أنه ليس كل عمل يصدر ممن يشهد أن لا إله إلا الله يحكم عليه بأنه كفر كفرا اعتقاديا أو كفر كفرا عمليا. ما في عندنا كلية هنا، صح؟
لا، يعني في ملاحظة. أنت الآن
كيف في ملاحظة؟ أنا مسألك صح؟ اللي لا، اللي بلا، اللي ما فهمته، صح؟
الكلام صح.
إيش اللي صح؟
اللي صح كالآتي، أنك قلت أن لا يلزم من كل عمل يصدر من الإنسان أن يكون اعتقادي، أن يكون اعتقادي، ولكن على حسب، ولكن على حسب ما يخرج من الإنسان. فالمثل ليست كلية.
أذكر المقابل، هذا نص كلامي.
المقابل.
وأنه ليس كفرا عمليا.
أنا ليس كبر اعتقادي وليس كبر
عمل. أيوة. فأنت اتفقت معي على الشطر الأول من الكلام وتبنيت بعض الأمثلة التي ضربتها، لكن نحن بهمنا بقى الجانب الآخر أنه ليس كفرا عمليا اعتقاديا، وإنما هو كفر عملي، يعني صدر من إنسان ما كفر عملي في الظاهر لأنه عمل عمل الكفار. ولكن قد لا نتبنى الحكم عليه من عمله هذا أنه كفر كفرا اعتقاديا. واضح؟ معليش المثال بيجي بعد فهم المسألة نظريا.
أنا هذا الآن لكن بمثال حتى أصنع.
طيب إذا رأينا رجلا يصلي إلى قبر،
نعم،
ماذا تحكم؟
يصلي إلى قبر فقط؟
يكفي السؤال الآن، يصلي إلى قبر.
في فرق يصلي إلى القبر ويصلي للقبر.
كيف؟
في فرق بين يصلي إلى القبر ويصلي للقبر أو يسجد للقبر.
سامحك الله، لماذا أنت تقول الآن في فرق؟ هل هذا نقطة بحث؟ سؤالي ما هو؟
أنا إنسان صلى إلى قبر.
طيب لماذا الآن تفلسفت ولا تؤاخذني أنه في فرق بين إلى ولي؟ لماذا هذا الشذوذ؟
أنا أقول لك يا شيخ هذا حسب كلامي.
سؤالي يا أخي، شوف يقول حسب كلامي، أنا ما قلت إلى ولي، قلت ماذا تقول في رجل يصلي إلى قبر؟
أذهب إليه أقول له
فعلا ليس
كفر، حتى فعلا ليس كفر.
هذا هو
فعلا ليس كفر.
طيب أنت طلبت المثال، هاي مثال بين أيديك.
لا
مثال
أمر
ثاني
يا شيخ.
طيب
لماذا ليس صحيح؟ أنت قلت إذا فعل فعل يشابه فعل الكفار،
هذا الصلاة إلى القبر ليس فعل الكفار؟
أثمن يا شيخ. فالكفار يصلون للقبر ويدعون القبر ويستغيثون بالقبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يهود والنصارى اتخذ قبورا من مساجد، ولكن هذا صلى إلى قبر. جيد، قد يصلي الفرض صلاة الظهر وصلىها إلى القبر ولا ينوي أن يصلي للقبر.
أنت يا شيخ ما في تفصيل، هذا التفصيل مشان اتفقنا نحن أنه نتكلم في نقطة قد نكون مختلفين فيها، فالأنت راح تعمل لي محاضرة وما في حاجة إليها ومتفقين فيها. أنا مثالي يصلي إلى قبر، الصلاة إلى قبر هذا ليس عمل الكفار؟
الصلاة إلى القبر مجردا؟
إيش مجردة وغير مجردة يا أخي؟
في
مجردة،
نعم.
في مجردة وفي غير مجردة؟
نعم في 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 أعمال
يا شيخ
من أعمال الكفار. نعم
يا حبيبي عم نتكلم عن العمل، العمل
من أعمال الكفار،
ما نتكلم عن العقيدة
من أعمال الكفار. نعم
طيب لماذا إذن تناقشنا وتعمل لي محاضرة؟ أنت طلبت مني مثالا للكفر العملي، هاي كفر عملي.
بس كذلك يا شيخ في أعمال كفر ما 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 هي ما يلزم منها كفر. قال أن
هذا اختلفنا في هذا. يا أخي أنت عم تأيد كلامي الآن، لماذا تطيل المشوار بارك الله فيك؟ إذا أنت معنا أن الكفر قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، هذه أولا. وأن أي كفر عملي يمكن أن يكون كفر اعتقادي ويمكن أن يكون كفر عملي. كيف؟ كيف لا؟
في خلاف يا شيخ. الآن أنت قلت، أنا أعيد كلامي كله الآن، قلت أن الكفر الاعتقادي ما الكفر ظاهر الإسلام، وثم قلت الكفر العملي ينقسم إلى قسمين، قسم اعتقادي وقسم عملي، ثم ذكرت من أثناء كلامك أنه الذي يدوس المصحف هو كفر، طيب انقسم إلى العمل ولا الاعتقادي؟
وأنا ماذا قلت؟ تريد تسمع شيء؟
كفر عملي.
شو قلت أنا هذا؟
كفر عملي.
ماذا قلت أخيرا؟ ما قلت أخيرا إلا ما قلت من قبل. أي عمل يعمله من يشهد أن لا إله إلا الله يمكن أن يكون كفرا اعتقاديا ويمكن أن يكون كفرا عمليا. ليش عم توجد تناقض بين كلامي الأول وكلامي الأخير وهو تكرار لكلام الماضي؟
أنا أقول لك جزاك الله خير، يعني مسألة بحث إن شاء الله
استفادة.
جزاك الله خير، اعتبرني ابنك، ابنك الصغير يعني.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، منكم نستفيد. فيا شيخ يعني المسألة أنت ذكرت أن الكفر الاعتقادي ما يلزم منه الكفر الظاهري، يعني مثلا إنسان معتقد الكفر ما يلزم أن يقول أنت كافر لأن الظاهر إسلام، هذه أول مسألة. ثم ذكرت أن الكفر العملي كذلك ما يلزم منه الكفر، ما يلزم وقد يلزم من الكفر.
هذا هو يا أخي،
ما يلزم
تأخذ نص الكلام تترك الثاني.
الكفر العملي قد يلزم من الكفر وقد لا يلزم، قد يلزم من الكفر إذا داس المصحف، وقد لا يلزم من الكفر إذا قاتل المسلم المسلم.
كمثالين.
نعم. فإذا لابد من تفصيل الكفر العملي إلى قسمين.
وأنا بقول
لا، أنت قلت كفر اعتقادي كفر عملي، فأنا أقول لابد من تفصيل الكفر العملي نفسه إلى قسمين عند آخر كلامك. كفر عمل مبدع عن الله وكفر عمل غير مبدع عن
الله. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير.
تحملنا يا
شيخ. لا شوف
عهد السلف يعني سبحان الله من أجل الدليل ومن أجل
اسمح لي يا أخي بارك الله فيك. أنا ماني شايف في تناقض حتى تقول قلت وقلت مرة وقلت لا أزال أقول أن عملا يعمله من يشهد أن لا إله إلا الله يمكن أن يكون هذا العمل عملا يخرجه من الملة ويكون مخلدا في النار ويمكن أن لا يكون كذلك. إيش في؟ طيب وين التناقض اللي أنت عم تحاول تقول أنه في تناقض؟ أنا ماني شايف في تناقض. طيب. الآن بالنسبة لكلمة الطاغوت، هل تتصور أن يطرأ على كلمة الطاغوت كفر عملي وكفر اعتقادي ولا كل كفر اعتقادي؟
الطاغوت؟
نعم، لأنك أنت سميت الحكم بغير ما أنزل الله، هذا الذي قنن قانونا خالف شريعة الله هذا طاغوت، صح؟
نعم.
طيب الآن نفعل مثل ما فعلنا على طريق التدرج. رجل حكم حكومة ما بغير ما أنزل الله، هل هو طاغوت؟
نعم طاغوت.
هكذا إطلاقا؟
إطلاقا.
يعني بلاش نقول معتقدا غير معتقد؟
لا ما يلزم. كالذي داس على المصحف ما يلزم أن
هكذا بدون تفصيل؟
نعم كالذي داس على المصحف لأنه
يا أخي
بدون تفصيل.
نعم بدون تفصيل. الله يهديك.
نعم بدون تفصيل.
لأنه بدون تفصيل.
نعم.
طيب. رجل تقاضى عنده مسلما ويعرف أن هذا الحق معه وذاك باغي عليه.
نعم.
فأعطى الحق للباغي.
نعم.
حكم بغير ما أنزل الله؟
هذا حكم بغير ما أنزل الله ولكن فعله معصية.
نعم.
فعله معصية. حكم بغير ما أنزل الله.
لا يخالف كلامك السابق.
لا يخالف. تبي نفصل
يا أخي قل لي ما الفرق بين كلامك السابق أو كلامك اللاحق؟
الحمد لله. الفرق بين الحاكم الذي أبطل حكم الله سبحانه وتعالى ثم جاء بحكم وضعي.
هذا مفهوم يا أخي الله يهديك. اللي هذا اللي ضربت لك مثال. هذا لماذا قلت ليس طاغوتا وقد حكم غير ما أنزل الله؟
لأنه أولا ما أبطل حكم الله كلية مثل الأول.
أبطله عمليا
فقط في المسألة المعينة.
طيب إذا تكرر الحكم
ما جعله قانونا ملزما. ما جعله قانونا ملزما في
لساته. الله يهديك. سألتك إذا تكرر الحكم وما أجب وقلت ما جعله قانونا. أنا ما تفصت أولا بلفظ قانون وبلفظ جعله أو ما جعله. تكرر هذا الحكم منه أو تكرر مثله منه هل هو طاغوت؟ إذن لماذا قلت لأن هذا حكم هذه المرة؟
الذي فعله الآن هو فاسق وظالم وليس طاغوت.
يا أخي بارك الله فيك أفهم لي شيئا أنا أفهمه ونشترك مع بعض في الفهم. فنحن الآن نحاول أن نكشف نقاط إن كان هناك نقاط خلاف أو نقاط اتفاق كما نرجو. هذا الذي حكم للباغي حكم بغير ما أنزل الله، فقلنا اتفقنا الآن بأن هذا ليس طاغوتا. كان تعليلك لماذا؟ عشان نبني على تعليلك مرة ثانية، لماذا هذا ما حكمنا بأنه طاغوت مع أنه حكم بغير ما أنزل الله؟
لأنه ما جعل حكم هذا ملزم للناس.
كيف؟
ما جعله حكما عاما ملزما.
طيب شو رأيك؟ أليس أدق من تعبيرك هذا أن نتفق على التعبير التالي؟ لأنه يعتقد في قرارة قلبه أن حكم الله هو الحق وأن حكمه هو الخطأ. أليس هذا أصح من جوابك آنفا؟
هذا ما يكفي.
كيف؟
ما يكفي.
ما إيه؟
ما يكفي.
ما يكفي؟
نعم لأن الشيخ لأن في بعض أهل العلم قال بكفره كما أفتى به محمد بن إبراهيم عن شيخ مسجد.
يا أخي ما حكينا اتفقنا من قبل تركني قال أبونا الآن بكفي نحن نتفاهم مع بعضنا البعض الآن. حتى ما نطول الشرح. الآن هذا أي قاض حكم بغير ما أنزل الله
ألا يحتمل التفصيل السابق الذي قلناه كفر عملي كفر اعتقادي؟ ألا يحتمل في هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في جزئية واحدة أن يكون حكم وهو يعلم بأنه خلاف حكم الإله، وأن حكم الإله كما يقول بعض الناس اليوم لا يصلح في هذا الزمان، والحكم هو هذا الذي هو حكم به؟ هذا كفر اعتقادي، لكن صورت لك صورة أخرى بينه وبين الله يعتقد لأنه مخطئ وأن حكم الله هو الصواب. في فرق بين هذين الرجلين، ما يكفي هذا الفرق في اعتقاده؟
في صفات تزاد على
نعم؟
في صفات تزاد على الاعتقاد.
ما
يعني مثلا
أنا أسأل ما يكفي هذا الفرق؟
ما يكفي.
أضف أنت الفرق الآخر.
بسم الله والحمد لله.
طيب أنا بشوفها تقول بسم الله والحمد لله، هذه سنة؟ كل شوية تقول بسم الله والحمد لله، هذا سنة؟ بس شوية
الآن
أنا أتكلم
عن موضوع جديد يعني.
نعم؟
ابن تيمية كان في كل سؤال يقول بسم الله والحمد لله.
سبحان الله، هكذا البشر. سني يا أخي ولا مو سني؟ قل لي سني وجزاك الله خير.
الحق ما عندي أنا.
طيب هذا الجواب الله يهديك، هذا الجواب بارك الله فيك. طيب ما عندك علم، على قدر ما قرأته واطلعت على السنة، هل رأيت الرسول عليه السلام كل ما حكى عبارة كل ما حكى حديث، وهذا بينقلنا إلى طور آخر، كل ما استشهد بآية يقول كما يقول المشايخ اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بيقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل مر معك شيء فيما قرأته في حدود ما اطلعت ولا يكلم الله نفسا إلا وسعها؟
قلت يا شيخ منك أستفيد.
نعم؟
قلت منك أستفيد في هذه المسألة. هذه
جزاك الله خير، لكن بارك الله فيك، قلت لك في أول جلسة النقاش له أسلوبه له نظامه، أنا سؤالي هل علمت هذا من السنة؟ جوابك نعم، بقول لك أفدني جزاك الله خير. لا أدري والله نصف العلم، لا أدري، أنت ما تسلك هذا السبيل. الآن أخيرا شو بتقول؟ منك نستفيد، جزاك الله خير، لكن ألا كان هذا قبل هذا؟ فأرجوك بارك الله فيك أن يكون يعني أخذك وعطائك وردك يكون في نظام يوفر علينا الوقت، وخاصة أنت الآن كما فهمت آنفا مع الأسف فاكهة مولية يعني عما قريب تفارقنا، فإذا الوقت هذا عزيز لدينا. طيب الآن أقول ليس من السنة يا أخي أن يقول المحاضر أو الخطيب أو الواعظ أن يقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل هذا خلاف السنة. كذلك تماما أنه ما بين آونة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فهذا أنا أردت فقط من باب إيش؟ التناصح، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. تفضل الآن بيّن لي ما هي الإضافة التي تراها فوق هذا الوصف الذي ذكرته لك آنفا، رجلان حكما بحكم ما مخالف لشريعة الله، أحدهما يدين الله بأنه هو مخطئ وأن حكم الله هو الحق، الآخر يقول لا هذا الحكم ولا أدبر إلى آخره، وأنا بقول هذا الثاني هو المرتد عن دينه، أما ذاك فهو مسلم لكنه عاصي، ويكفيه قوله عليه السلام قاضي في الجنة وقاضيا في النار كما تعلم إلى آخره. فما هي الإضافة التي أنت تراها وجزاك الله خير؟
الإضافة في النوع الأول الذي ذكرت أن الحاكم الذي يحكم ما أنزل الله فهو يعلم حاكم.
أنا ما أتكلم عن الحاكم الله يهديك،
في هذا النقاش لابد أطرح رأيي كله، ما يصير تحجرني على شيء
يا أخي. أنا أريد سؤال جوابي الله يهديك، جواب سؤالي الله يهديك، مش أريد منك محاضرة.
محاضرة على شيء،
أريد جواب سؤالي، ولعلك عرفت السؤال.
ما الفرق بين الذي يقول هذا ليس حكم الله والفرق الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولكن قال هذا حكم الله؟
كلاهما حكم بغير ما أنزل الله.
نعم،
لكن الواقع في قرار نفس كل منهما يختلف عن الآخر.
نعم،
أحدهما يؤمن بأن ما حكم به على خلاف شريعة الله هو مخطئ وشريعة الله هي الصواب.
طيب.
الآخر يقول لا، شريعة الله الآن غير صالحة لهذا الزمان.
طيب.
فأقول هذا كافر كفر ردة، وذاك كافر كفر عملي.
ليس ردة.
نعم كفر عملي.
نقول
فالآن الآن شو الضمين اللي عندك حول هذه الصورة؟
طيب.
شوف
يا محمد الشيخ،
زيادة الشيخ
بس
أنا خايف على
رجل
الشيخ.
ما تخاف، أنا ما لي حاسس شو عم نساوي. نعم.
الحاكم الذي يحكم أنزل الله هو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه.
أنا قلت الحاكم رجعت أنت يا أخي، أنت الآن أنا أخذت الفوتوغرافية تمام، أنت عندك صورة في ذهنك تتكلم عنها، هذه الصورة دعها جانبا الآن، خذ وأعطي مع صاحبك ليستفيد منك وتستفيد منه إن شاء الله. عنا قاضيين مسلمين، مسلمين يشهدان لا إله إلا الله محمد رسول الله، حكما حكومة في مسألة واحدة حكما مخالف للشرع، أحدهما في قرارة نفسه يعترف أن حكمه خطأ لأن الصواب حكم الله، الآخر يقول لا حكم الله الآن غير صالح، هذا نقول كافر كفر ردة، ذاك نقول كفر عملي. أنت بتقول لا في عندك ضميمة أخرى، فهي لثالث مرة بقول أرجوك أن تمسكني هذه الضميمة. ما هي؟
إذا كان القاضي الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه قد يكون كافرا إذا جعل هذا الحكم ملزما عاما للناس.
قولك قد، أنت تعطيت السياسة لزمانك؟ قد يا أخي، أي قد إيش؟ تفيد تشكيك، ونحن الآن في صدد التشكيك.
قد الاحتمال يا شيخ.
يا أخي إيش الفرق بين الاحتمال والتشكيك؟ نحن الآن نريد أن نقول يحتمل. أنا ما عم أقول يحتمل، عم أقول هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن هذا الحكم لا يصلح فهو يقينا مخلد في النار، والثاني يقينا ليس مخلدا في النار، والبحث في خصوص هذه الجزئية. أما أنت بتقول قد، إيش معنى قد هذا؟ هذا كلام السياسيين، قد هذه بتمدها بتقصرها على كيفك، ما يجوز هذا في البحث العلمي، تفضل.
قد هنا يا شيخ قلتها من باب إما يحتمل أنه يحكم القاضي يحكم بما أنزل الله ولا يجعله قانونا ملزما، وقد يحكم بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما.
قد جاءت على الحكم أنه كافر كفر اعتقادي أم لا؟ ليس على التفصيل هذا.
أنا أقول على الاعتقاد.
هكذا من سياق كلامك. بس كذلك الشيخي هو أعطاها لإثبات الحكم أنه هل هو كافر كفر اعتقادي أو كفر عملي.
أنا قلت قد يحكم غير ما أنزل الله، قد يحكم غير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما، قد يحكم غير ما أنزل الله ويجعله قانونا ملزما.
هذه قضية واقعية، دعنا بالقانون. عم نقول لك رجلين حكما قاضيين مسلمين حكما في مسألة واحدة، لا تضع العصا في العيال بارك الله فيك وتقول قد يجعله قانونا.
يا شيخ في صور هذه يا شيخ موجودة
يا أخي، بحث ثاني. نحن الآن في هذه الجزئية الصغيرة، هذه الجزئية الصغيرة نتخذها تكأة لنصل إلى ما هي أكبر منها.
يلا نصل
نريد الآن القاضي. إذا كان هذه الجزئية البسيطة بدنا نقعد نتباحث فيها ساعة ونقول قد وما قد إلى آخره، مشان إيه؟
القاضي الذي فعل هذا التغيير قانون ملزم عام يوجبه على الناس، وإن قال في قلبه وعلى لسانه حكم الله أفضل من حكمه، ماذا تقول فيه أنت؟
طيب.
هذه الصورة.
إيش
هذه الصورة يعني يكون نقاشنا يطرح هذا الموضوع.
يا أخي لا تجعل أنت لا تجيب عن الصورة، لسه بتقول جعلها قانونا أو ما جعلها قانونا، أنا ليش هذا بحثي؟ أنا كلمة القانون إلى الآن ما خرجت من فمي. خرج من فمي قاضيان مسلمان يحكمان بزعمهما بما أنزل الله، لكن في حكومة ما حكم بغير شرع الله، لكن أحدهما استحل ذلك بقلبه والآخر لا.
هذه المسألة مع وضوحها لا نحظى منك بالجواب.
هناك فرق إذا ما جاء في القانون. هناك فرق. هذا مسلم.
هناك فرق. ونحن من طالبك بالفرق.
يا شيخ أنا أؤيدك في هذا.
ولكن طبعا
عندما قلت يا جماعة يعني خلنا نتفهم. أقول عندما قلت الفرق أي أني مؤيد الشيخ أنه فرق بينهم. وانا كذلك اؤيد الشيخ
انا ما اريد في الفرق بينهم.
انت قلت ان هناك اضافه الاضافه هذه الان توافق الشيخ ولا اضافه يمشي الشيخ في البحث. اما اذا تقول وافقت الشيخ ولكن هناك اضافه الشيخ يطالب بهذه الاضافه.
ايوه صرنا نطالب ثلاث مرات يعني الاضافه وانت ما تقرا.
يعني هل تعتقد ان هناك فرق ما بين الذي يحكم وهو يعتقد ان هذا الحكم يستحله استحلالا اما الاخر فلا يستحل وانما جار في قضيه ما مره او مرتين كما ذكرت. ففي فرق بين يعني
بين هذا إضافة ولا ما
أول شيء في فرق موجود فرق
هل
تمام هل إضافة يوجد عندك إضافة على هذا الكلام ولا موافق الشيخ؟ إذا
نمشي إذا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله في جزئية ما لا يلزم منه أن نحكم على هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر مرتد عن دينه صح؟ طيب انتهى شوية؟
بدل
المقصود فنحن منقول وقلت هذا سابقا لكن ضاع القول بهذا النقاش هذا لابد من التكرار. هذان حكما بحكم آخر غير القضية في حكومة أخرى أيضا جارا وبغيا أي تكرر منهم مخالفة الشرع لكن كل باعتقاد يخالف الآخر. أحدهما لا يزال معقد الكفر في قلبه يقول هذا لا يصلح ذاك يقول هذا أنا مخطئ لكن قاتل الله النفس الأمارة بالسوء رشوة ما رشوة إلى آخره من سبب من الأسباب تكرر الحكم بغير ما أنزل الله يختلف؟ طيب تفضل
يعني يختلفان بين الذي قالها
لا أقصد أخشان
يعني أنا أؤيده
كويس لا أنا ظننت إنه في عندك ضمير يعني لما قلت يختلف طيب إذا أنا أنهي الآن البحث في الموضوع نخرج بنتيجة مهما تكرر الحكم من قاضيين بغير ما أنزل الله فلا بد من النظر إلى ما قام في أنفسهما حتى نقول هذا كافر كفر ردة عند الله وهذا كافر كفر عملي عند الله ماشي؟ أنا أعتقد الآن أننا وصلنا إلى نقطة مهمة جدا والحمد لله ما في أي خلاف إنما قد يقع الخلاف الآن في مثل ما صورت لك أولا رجل داس بقدمه على كتاب الله فاتفقنا أن هذا الفعل يشعر بل ويدل على أن هذا الذي أهان كتاب الله لا يؤمن بكتاب الله اتفقنا على هذا جئت آنفا بمثال معاكس لهذا أي الذي صلى إلى القبر هذا فعله فعل كفار لكن ما نحكم عليه بأنه ارتد حتى نشوف قضايا أخرى ما. شايف المثلين متباينين؟ فأنا بقول الآن بين هذين المثلين أمثلة أو صور متعددة جدا فبعضها قد يلحق بالقسم الأول وبعضها قد يلحق بالقسم الآخر وقد يبقى هناك أمور من المتشابهات يعني يتردد النظر أن يحكم أن هذا من القسم الأول أي كفر الردة أو من القسم الآخر أي كفر عملي شو رأيك بهذا التقسيم النظري؟ موافق ولا لا؟ طيب. الآن شو الخلاف بقى اللي بيني وبينك؟
أعطاني مدة للكلام
يريد فترة يعني يتكلم
خمس دقائق كفي خذ ربع ساعة أي ساعة؟
نعم.
عشرة إلى عشرة خذ عشرة وخمسة
بالنسبة لل عندما قلت في آخر الكلام يعني نؤيد الشيخ في مسألة أن الذي فعل الكفر كأنه ذات المصحف أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه كافر أنه أظهر الكفر وبين الذي يصلي إلى القبر لا يحكم عليه بالكفر حتى يتبين منه بعض المسائل. نوقف الشيخ في هذا. ومن هنا نطرح من أفعال الكفر المخرجة عن الملة كما إجازة المصحف أنه إذا قال القاضي أو قال الحاكم كل حكم أو كل قانون ليس في دستورنا فهو باطل فهو يبطل حكم الله، أو قال التشريع يتولاه الأمير أو مجلس الشعب أو كذا فجعل التشريع في البشر، أو أنه عطل حكم الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، أو أنه استبدل حكم الله بحكم وضعي.
راح تضيع ما عندي أو 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 عندي اختراح ممكن تسمعه؟ ممكن؟ كل مثال يناقش، فإذا قيل هذا كفر اعتقادي انتهينا انتقلنا إلى إيش المثال الثاني وهكذا. أما تجمع لي أو 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 بدك خليني أنا وشيخ كبير كما تراني أنه أحصل لك في دماغي كم مثال قدمت لي وأعمل إيش موازنة بين مثال رقم واحد واثنين وثلاثة، هتكلفني يا أخي شطفة، فأرفق بالشيخ جيب المثال الأول وخلينا نبحث فيه. شو رأيك؟
أنا رأيي نخلي واو العاطفة ليس أول التخليل. واقع؟
خلي واو العاطفة وما صدق. كيف واو العاطفة يعني؟ ما في شيء بس لا تسرد لي يا سلم. مش نقاش.
لو كانت واو العاطفة الشيخ ما يستطيع عفوا أن يجيبك على هذه الأمثلة.
يعني النقاش الآن ليس لغويا وإنما هو اجتماعيا. يعني سواء قلت أو 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 و و و و و إلى ما آخره ما بيهمني أنا هذا، لكن بيهمني أنك تقول لي مثال رقم واحد بعدين تقول بعد النقاش في هذا المثال رقم واحد تقول و وإن قلت أو ما راح نقشك في هذا. فهمت قصدي يمكن؟
نعم.
طيب تفضل المثال الأول.
إذا كان القاضي أو الحاكم نسب إلى نفسه التشريع وهو فعل الله سبحانه وتعالى، ومثال ذلك إذا جاء بمجلس وقال هذا مجلس التشريع الذي يشرع للشعب الحلال منه والحرام منه والقانون منه والحكم منه ويكون بالتصويت، ونصب نفسه مشرعا مع مجموعة من الناس من الشعب اختارهم، فهل هذا الفعل الذي فعله فعل كفر اعتقاد كفر عملي مخرج من الملة أم كفر عملي ليس مخرج من الملة؟
هو بلا شك كفر عملي يقينا، لكن أنا لا أوافق أو لا أوافقك سلفا أن أقول إنه كفر اعتقادي. لما تعلم من خطورة الحكم بالكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله حتى يكون هناك، أنا ما انتهى كلامي ما انتهى كلامي ما انتهى بياني. شلون؟ كلامي
ممكن نتكلم؟
يعني إذا قال لك واحد فوين المصلين أصاب أم أصاب؟
ما أخذت الشيء يعني يطرح فقط
لم تحكم على كلامي صواب ولا خطأ، وأنا جبت بالمبتدأ وما جبت بالخبر.
لا نقول
فيه
لا
نفهم
تناقض
أنا
لا
طيب
بعدنا يمكن
كلام غدر شو بدك تحكم عليه
التناقض؟ أنا
سجلها أنا أقول أن هذا الشخص الذي اتخذ هذا القانون ونسب القانون للشعب يمكن ويحتمل أن يكون جاهلا ويحتمل أن يكون متبعا لهواه كالقاضي الذي حكمنا بأن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. فلكي ندفع هذا الاحتمال ونقطع بأنه من النوع الأول أي أن كفره كفر اعتقادي بدنا نستوضح بطريقة أو بأخرى، فإذا تبين أن موقفه كموقف القاضي الأول الذي حكمنا بأن كفره كفر ردة حينئذ لا نتوقع. كمثل إذا قيل له وما رأيك في شريعة الله عز وجل التي جعلتها هملا وأقمت مقام حكم الشعب؟ حينئذ على ما يعرض عنه لسانه ندينه به، أما نفس هذا العمل وحده لا يكفي لأنه فيه احتمال. ولعلك تعلم قول العلماء أن المسلم إذا أتى بعمل ما وكان هناك 100 قول من العلماء 99 يكفرونه وقول واحد لا يكفره فلا يعلم بكفره، حذر الوقوع في مشكلة من كفر مسلما فقد كفر. فالاحتياط في إطلاق الكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قد يصلي قد يصوم إلى آخره هذا أمر ضروري جدا. فإذا ما ظهر منه تلك العلامة التي أنا مثلتها بأن يدوس على كتاب الله عز وجل وما يشبهها من إذن لا نتورى ونقول هذا كفر وكفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. هذا نحن يعني احتياطنا في مثل هذه القضية. تفضل.
في هناك يا شيخ قلت ما نحكم عليه بالكفر الاعتقادي، وقلنا الكفر العملي وما نحكم عليه بالكفر الاعتقادي، فأيهما أشد الآن؟ أنا فهمت منك من أول موضوع أن الكفر الاعتقادي هو كفر باطني وظاهره الإسلام فلا نحكم عليه بالكفر، ثم قلت أن العمل ينقسم إلى قسمين، عمل مخرج عن الملة وعمل غير مخرج عن الملة، فقلت الآن في الكلام ما نلحقه بالكفر الاعتقادي ولكن هو مسلم، فهل الكفر الاعتقادي يلزم منه أن نكفره وظهر منه الإسلام؟
يا أخي ما في منافسة الله يهديك، لا أنت الكلام اللي قلته ظاهر ما سجلته في ذهنك، أرجوك أن تسجله في ورقك. من تم من أين الكلام؟
أيهما شد الكفر الاعتقادي ولا العمل الآن؟ أنا فهمت من أول موضوع أن الكفر الاعتقادي هو ظاهره الإسلام وباطنه الكفر فلا يحكم عليه بالكفر، ما نستطيع لأنه ما أتى بنقيضة من المطلوب لا إله إلا الله، ولكن الكفر العملي ممكن إذا داس المصحف.
نحن نتكلم عن كفر عملي، هذا الذي اتخذ قانون الشعب قانونا هذا مو كفر عملي؟ طيب هذا الكفر العملي الآن نحن بدنا نزينه بميزان الشرع، هل يظل كفرا عمليا لا نطلق الكفر الاعتقادي على صاحبه أم يظل كفرا اعتقاديا ويترتب من وراء ذلك أحكام شرعية مقاتلته والخروج عليه وإلى آخره؟ لا نزال في نفس الموضوع يا أخي.
طيب
عافية الله عفوا شيخي، نريد أن نكرر هذا المسألة، الكفر الاعتقادي هو الأشد، هذا يخرج من الملة، ليس فقط قضية أنه يعتقد داخل قلبه وظاهره الإسلام، لا، معنى هذا أن معتقده خراب اليباب كما يقال. أما الكفر العملي فعمله عمل الكفار، إذا الكفر الاعتقادي هذا ما في شك أنه هو المخرج طبعا، أما الكفر العملي فأعماله أعمال الكفار.
أنت في رأيك هذا
شيخي شكك يعني هذا
هو من الشك أنه كله مخلد في النار إلى آخره،
في ذهنه ما هي واضحة شيخي.
الآن وضحت؟ طيب 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 إن شاء الله. طيب يا شيخ أنت قلت الآن أن هذا الفعل هو كفر، ما يدل على كفره؟
ما أقول ما يدل يا أخي، قد يدل وقد لا يدل، الله
يهديك. حسب تصريح لسانك
قلت ضربت لك مثلا آنفا أن هذا كفر عملي، لكن أنا ما أقطع بأنه يدل على ما وقر في قلبه وأن كفره كفر اعتقادي حتى يأتينا بظاهرة عملية تشبه ظاهرة عملية دعس القرآن الكريم. وضربت لك مثلا، أين أنت من شرع الله؟ ما لا تحكم بما أنزل الله؟ حينئذ سنفهم منه بطريقة أو بأخرى كما قلت آنفا في التمثيل بالقاضيين، ما عاد يصل هذا الحكم، خلاص هذا كفر كفر اعتقادي وليس فقط كفرا عمليا. فأنا لا أزال يا أخي أنا أعيش هذه 30-40 سنة في هذه المشاكل، لكن أنا أريد الآن ماذا يترتب، أريد أن أبحث معك نقطة عملية الآن، ماذا يترتب من وراء هذه الحرارة التي أنا أراها عندك الآن وعند كثير من الشباب المسلم الذي ما شاخ في العلم ولا تؤاخذني؟ ماذا يترتب من الناحية من الأحكام الشرعية إذا كنا زيد الحاكم وأنا اتفقت معك وأنت اتفقت معي أن كفره ليس كفرا عمليا بل كفره كفر اعتقادي، كويس؟
هذا عمل يعني
كيف؟
كفر اعتقادي. خارج عن المله؟
الاعتقاد ما اتفقنا انه
خارج عن المله.
طيب ماذا يترتب ها انا وانت والجماعه وغيره اتفقنا انه زيد الحاكم هذا كفر وكفر اعتقادي مخلف النار. شو بيترتب من وراء ذلك؟
احنا الان في صدد مساله نبحثها شرعيه بالادله. ما نقول ما يترتب.
يعني
الان
الشيخ يطرح سؤال
وبحث شرعي. انا ما سلمت للشيخ انه هو لما يخرج عن المله الحاكم المبدل.
هو الشيخ يؤكد هذا يقول حاكم معين حكمنا عليه انه كفره كفر اعتقادي خارج عن المله. هذا مثال حاكم معين. ماذا يترتب على معرفتنا بهذا الحاكم انه كفره كفر اعتقاد خارج عن المله؟
يعني ترتب احكام شرعيه
حتى ان يعني نبحث هذه القضايا ويقول انه انت يعني تفضلت وتبحث كل هذه القضايا. فالان زيد من الحكام كافر كفر اعتقاد وهو خارج من المله. ماذا يترتب على معرفتنا بهذا الحاكم و من احكام شرعيه؟ طاغوت ونص كمان.
شو ترتب؟ الله يهديك يا اخي. خذها فائده من الشيخ المجرم. خذها فائده. كل سؤال يوجه إلى الشخص والشخص يجيب بجواب يضطر السائل أن يطور السؤال بطريقة أخرى بيكون هذا الجواب قاصر. مفهوم هذا الكلام ولا أعيده؟
نعم
أعيده ولا مفهوم؟ الله يعني يتكلم كلام سياسيين. نعم كلمة مضبوطة تشمل هاي ولا هاي. أقول أي سؤال يجاب عنه بجواب يضطر السائل بناء على ذاك الجواب أن نطور السؤال بطريقة أخرى يكون جواب المسؤول خطأ أو يكون ناقصا غير جامع غير مانع. دليل الآن بيكون طاغوت سيكرر السؤال. فإذا عرفنا أن زيد من الناس طاغوت شو بترتب من أحكام الشرعية العملية؟
أولا البراءة منه ومن عمله الذي جعل طاغوت وعدم التحاكم إليه.
طيب بس بس ما بجي ما بجاوب
اظن هذا
حسب علمي. هذه مشكلة. طيب الا تعلم الحديث المعروف قوله عليه السلام في الصحيح افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي الرواية الاخرى ما لم تروا كفرا بواها. تعرف هذا الحديث. إذن ليس فقط ما يتعلق بأشخاصنا نحن أن نتبرأ وما نوالي ولا آخره، لأن هذه الموالاة أيضا مثل الكفر العملي والكفر الاعتقادي. يعني إذا واحد والى الكافر هل يخرج عن الملة؟ سؤال كمان يطرح نفسه كما يقولون.
ذكرت في مقدمة الكلام على حسب التفصيل ليس كل
موالاة. فالآن هذه الموالاة واجب فردي، كل إنسان منا لازم يتبرأ من هذا الطاغوت على حسب تعبيره. لكن واجب الأمة شو هو؟ الخروج.
لا
الخروج.
مجموعة الأمة تخرج على هذا الحاكم.
لا
يكلف نفسي إلا وسعها. بهمش. الواجب الخروج ولكن ما في استطاعة فهنا يكون جوابك إنه لا يكون الله نفسه إلا وسعه.
ما بحثنا في مسألة الحاكم المستبدل الذي جعل حكمه ملزما عاما للناس. ما استوفينا في البحث وتنقل قلت إلى مسألة ما أنا ما أتكلم فيها أصلا.
أنا أتكلم فيها بس أنت تتكلم. أنا بدي أتكلم كمان ولا ما يحق لنا الكلام.
انت تكلمت يا شيخ
وما
رايك؟
خلني
اتكلم يا شيخ.
انا تكلمت وانت تكلمت. الله يهديك. مش انا متكلم فقط، كلانا متكلم.
بس هذه
نقطه
يا شيخ.
اي نقطه يا
الحاكم المستبدل؟
ايوه وما تفرع منها ما تكلمنا.
خلنا نتكلم عن الحاكم المستبدل.
ما جاء تفصيل الشيخ الا على يعني طرحك لهذا البند الاول.
طيب يا شيخ نحن نعتقد ان السنه والجماعه خاصه السلفيين يعني حقيقه يعني الإمام أحمد كان يناقش الشافعي وهو شيخه في مسألة تارك الصلاة والكفر ولا فمسألة اللي احنا
لا تغضب
عليك
يا شيخ. أنا غضبان عليك يا شيخ. أنا عم أنكر عليك أنك عم تناقشني.
أعطني مجال يا شيخ. أعطني مجال أتكلم عن المسألة هذه
يا أخي. أنك تتكلم بدل خمس دقائق ربع ساعة.
ما خليتني أكمل. خليتني أكمل.
ظلم هذا يا شيخ، اتق الله. انا ما خليتك، انا لما ما تتكلم انت انا ارفع استاذن اسم مقاطعتك، وقد اتفقنا على هذا الاسلوب.